الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، الذي يشرح متن الطحاوي رحمه الله تعالى. فقد تكلمنا في درسين سابقين على تقرير صفة الكلام لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وذكرنا في الدرس الماضي أقوال الناس وأقوال الفرق حول أو في هذه الفلسفة. والأمر الأصل أن الأمر فيها يسير، الأصل أن المسلم والمؤمن يقرر ويثبت ما جاء بالكتاب والسنة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر هكذا، يعني الأمر فيها الأصل أنه يسير، الأصل أن المؤمن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني في الكتاب والسنة إثباتا بلا تشبيه وبلا تمثيل، وينفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نفيا بلا تعطيل أو تنزيها بلا تعطيل. هذا الأمر. لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني أن الأصل أن هذه المناقشة كنا في غنى عن هذه المناقشة مع الأشاعرة ومع المعتزلة وقبل ذلك مع الجهمية، لكنه كما قال علي العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني أتوا بشبهات احتاج العلم أن يردوا هذه الشبهات بمزيد من القول ومزيد من الكلام، بمزيد من القول ومزيد من الكلام ومزيد من الاستطراد. فلما استطرد العلم في الرد أخذ هؤلاء أيضا في رد آخر، وهكذا كثر الكلام، وإلا فإن الأمر كان أقل من ذلك. ومن ذلك أن العلماء قالوا كما في هذا المتن أن الله جل وعلا يتكلم بكلام منه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود، مع أن هذا النص لا تجده في كتاب أو في سنة منه بدأ. لكن لماذا قال الأئمة هذا؟ قال الأئمة هذا الكلام لما قال المعتزلة أن الكلام المنسوب لله جل وعلا كلاما منفصلا منفصلا عن الرب جل وعلا، مخلوق خلقه في أي مكان كما خلق السماء والأرض وناقة الله وما يضاف إليه جل وعلا وبيت الله ونحو ذلك. منه بدأ يرد على الذين قالوا بأن كلامه لم يظهر منه ولم يتكلم به بل خلقه في غيره، فاضطر الأئمة أن يقولوا ذلك يؤكدوا أن الله جل وعلا هو الذي يتكلم بكلام يسمع بصوت وحرف، قالوا بصوت وحرف ردا على النفاة الذين قالوا بأن كلامه لا يسمع، وردا على الأشاعر الذين قالوا بأنه كلامه نفسي قديم معنى قائم بالذات. فمعنى قائم بالذات كيف يسمع؟ كيف يسمعه موسى عليه السلام؟ من سيسمع المعنى القائم بالذات إلا إذا صار هناك تكلم به فقالوا بأنه يتكلم بكلام يسمع بصوت وحرف يسمع. فكما روي عن الإمام أحمد لما زادوا في النار، لما زادوا في الشبهات زدنا في الرد عليهم بكلمات توضح بطلان شبهاتهم، فأجيره حتى يسمع كلام الله. فقالوا كلام الله غير مخلوق، مع أنه ليس في نصوص القرآن والسنة هذه العبارة كلام الله غير مخلوق. لكن لما قال الجهمية ومن بعدهم من المعتزلة أن كلامه مخلوق، اضطر الأئمة أن يزيدوا هاتين الكلمتين، أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه يتكلم بصوت النهار. فهذه المقدمة يعني حتى تتصوروا من أين أتى الإشكال. أتى الإشكال من أهل البدع، فأهل السنة تصدوا لهم حتى يظهروا الحق ويبينوا الحق، وزادوا في التفصيل حتى لا يلتبس الحق على الجاهل أو المبتدئ. فصلوا هذا التفصيل الموضح لكلام أهل السنة ولمن أهل السنة. انتهينا من الكلام على الأقوال التسعة، والمؤلف اليوم يتكلم على بعض الشبهات التي عرضت للمخالفين ويجيب عنها بأجوبة رائقة جميلة مؤصلة على الكتاب وعلى السنة، والكثير منها منتقى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله جميعا. وعلى كل حال هي سهلة، يعني سنشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني كلمة كلمة، ولكنها في الجملة ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس فيها إشكالات كثيرة، يعني هي شبه واضحة، وقد سبق لنا تقرير البعض منها. فسنلتزم ونمشي مع المؤلف لنرى اليوم كيف سيرد على المخالفين أهل السنة في هذا الباب الذي هو باب عظيم، إثبات صفة الكلام، لأن كما ذكرنا في أول درس ما ينفي صفة الكلام يترتب على هذا لوازم كثيرة جدا باطلة. ومن يقول بأن كلام الله جل وعلا مخلوق فمعناه أن ما في القرآن من قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق، وأن الذي قال هذا الشجرة على ما يزعمون، هل أحد من الخلق يستطيع يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ومعنى هذا أن قوله تعالى الحي القيوم الملك القدوس السلام كله مخلوق، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي ذكرنا بعضا منها في أول درس. هذا فيه تنقص لله جل وعلا وهدم للشريعة بأحداثها. فنمشي مع المؤلف في مناقشته اليوم للمخالفين، وهي مناقشة إن شاء الله تكون واضحة. نعم نقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله إن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله تبارك وتعالى، وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلم عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله تبارك وتعالى، وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيئا من ذلك مخلوق.
قال رحمه الله تعالى في بيان بعض الشبهات المعتزلة وأجوبتهم، قالوا عندما يقال لهم بأن القرآن ورد فيه إضافة صفة الكلام إلى الله جل وعلا فأجله حتى يسمع كلام الله، قال المعتزلة الإضافة هنا إضافة تشريف، أجره حتى يسمع كلام الله إضافة تشريف، لأن الله الذي خلق هذا الكلام على قولهم كما خلق الكعبة وهي يقال عنها بيت الله، فهذه إضافة التشريف. والناقة ناقة صالح قال عنها ناقة الله وهي مخلوقة، هذا هذه شبهة عندنا. المؤلف رحمه الله تعالى يرد على الشبهة بأن المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، المضاف بأن المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، إضافة أعيان وإضافة أوصاف، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. إضافة الأوصاف لابد أن تقوم بالموصوف، إضافة الأوصاف كعزة الله وحياة الله وعلمه وقدرته لا تصلح أن تكون شيئا منفصلا عن الله جل وعلا أو عن الموصوف بها، إذا قلت حياة الله جل وعلا فما هناك أحد يتصور أن الحياة شيء منفصل عن الرب جل وعلا، لا قلت علم الله جل وعلا علمه لا يتصور أحد أن العلم شيء منفصل عن الموصوف قدرته قيوميته رحمته رأفته، هذه كلها أوصاف، هذه الأوصاف تسمى إضافة أوصاف أو إضافة معاني لابد أن تتصف بها الموصوف بها، فهي من باب إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف، ولا يصلح أن يقال بأنها منفصلة عن الموصوف بها. إضافة الكلام للمتكلم، إضافة الصفة لمن قامت به الصفة، لمن قامت به الصفة، ولا يصلح أن يعتقد أحد أن الكلام شيء مباين للمتكلم يعني شيء منفصل، فهذه هذا النوع الأول إضافة الأوصاف أو المعاني. والنوع الثاني إضافة الأعيان، إضافة الأعيان، إضافة الأعيان التي تقوم بذاتها أو بنفسها أو تقوم بغيرها، كإضافة السماء والأرض إلى الله جل وعلا هي إضافة خلق، إضافة السماوات والأرض، قل سماء الله وأرض الله، هذا ليس من باب إضافة الصفة الموصوف، لأن هذه أعيان تقوم بذاتها قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله جل وعلا يعني أقصد قائمة بنفسها يعني الله جل وعلا خلقها قائمة هكذا، ليس من باب الصفات، لا أحد يقول قائمة بنفسها يعني خلقت نفسها، لا نقصد أن هي ليست من باب إضافة الأوصاف ولا المعاني، ناقة الله بيت الله سماء الله أرض الله هذه إضافة أعيان. طيب ما المقصود هذه الإضافة؟ إذا قلت سماء الله وأرض الله هنا الإضافة إضافة للملك والخلق، إذا قلت بيت الله الإضافة هنا للتشريف، الإضافة هنا للتشريف، ف فإضافة الأعيان قد تكون لبيان الملك والخلق وقد تكون للتشريع. هذا ذكرنا لكم كثيرا وذكرنا في دروس كتاب التوحيد وذكرنا أيضا هنا في الطحاوية. ابن القيم رحمه الله تعالى ينظم هذين النوعين من الإضافة في النونية بنظم جميل يقول فيه: وكلامه كحياته وكعلمه، وكلامه كحياته وكعلمه في الإضافة إذ هما وصفان. يعني إضافة الكلام الله جل وعلا كإضافة الحياة وإضافة العلم. هل أحد يقول بأن حياة الله جل وعلا شيء منفصل عن الله جل وعلا، أو أن حياته مخلوقة مثلا كما يقولون في الكلام؟ لا، كلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا، إذا قلت ناقة الله وبيت الله فكعبده أيضا هما ذاتان. يعني تقول عبد الله يعني عبد خلقه الله جل وعلا، فالإضافة هنا إضافة خلق ومنه. فعندما تقول ناقته أو ناقة الله وبيت الله فكعبده، كما تقول عبد الله وأنت تعرف معنى عبد الله يعني عبد خلقه الله، نفس الشيء ناقة الله وبيت الله يعني أنها مخلوقة لله جل وعلا. لكن بيت الله الإضافة هنا القصد منها التشريف، إذا قلت بيت الله. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمية، انظر إلى فهم الجهمي وعقل الجهمي. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين واضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا، مش قادر يفرق بين إضافة الأوصاف والمعاني وإضافة الأعيان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين واضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. يعني أمر واضح، والصبح لاح لمن يعني ظهر لمن له عينان، فهذا أمر واضح. طالب العلم لابد أن يعتني بهذه القواعد وهذه الفروق. طالب العلم لابد أن يعتني بهذه الفروق، لأن هذه الفروق بين الأشياء تحل له إشكالات كثيرة جدا، وإذا ترك طالب العلم هذه الفروق وقع في إشكالات وضل وأضل. كما ذكرنا الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الأمر الكوني والأمر الشرعي، القضاء الشرعي والقضاء الكوني، الإذن الكوني والإذن الشرعي، وهكذا. فالفروق باب عظيم ألف فيه العلماء مؤلفات مستقلة، والإمام القرافي له كتاب مستقل كبير اسمه كتاب الفروق. الإمام القرافي له كتاب مطبوع مستقل اسمه كتاب الفروق. والشيخ السعيد رحمه الله تعالى له رسالة في بيان الفروق و القواعد الجامعة مطبوعة وموجودة. هذه هي المسألة الأولى التي أثارها المعتزلة، أن الإضافة هنا إضافة تشريف، وعرفت من جواب عنها. ثم ينتقل المؤلف إلى استدلال آخر قوي يبين فيه بطلان قول النفاة، فيقول: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. يعني الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، الذي يتكلم فهو كامل، والذي لا يتكلم فهو أخرس ناقص. هذا شيء متفق عليه بين الناس وعند العقلاء. استدل على هذا بآيات من كتاب الله قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار له صوت. الصوت هذا أهل العلم يعني تكلموا فيه. ابن عباس يقول إن هذا الصوت مجرد ان هم فتحوا له فتحة في أسفل وفتحة في أعلى، فالريح إذا مرت يعمل صوت خوار، خوار الذي يخرج من البهائم. وبعض أهل العلم يعني وهذه أقوال ليس عليها دليل، قال إن السامري لما أخذ أثرا من أثر جبريل لما مشى في الأرض ويعني خلطه في صناعة هذا العجل، صار هذا العجل يعني له كلام أو له صوت حقيقي، لكن كما قلت إن هذا ليس عليه دليل. وقول ابن عباس لعله أقرب في التفسير، في تفسير هذه المسألة، أن الخوار المقصود به الصوت الذي يخرج أو يدخل من الأسفل ويخرج من الأعلى يعني زي الصفير. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا، ألم إنكار عليه، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان الصفات التي تبين بطلان هذا الإله ونقصه وعجله أنه لا يكلمهم ولا يهديهم، إذا سألوه الهداية لا يهديهم، وإذا سألوه لا يرد عليهم، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فدل على أن من أوصاف الكمال الكلام، أن من أوصاف الكمال الكلام. أيضا فيقول مؤلف هنا تعليق جميل: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أبدا، أيضا لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا يتكلم. عباد العجل الذين كانوا مع موسى قبل عبادة العجل لما عبر البحر معه كانوا في أرض مصر وعرفوا أن من موسى عليه السلام أنه يأتيه الوحي من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا يكلمه، أن موسى كريم الله جل وعلا. فكان عباد العلم كما يقول الشيخ أعرف بالله من المعتزلة، كان أنهم يثبتون الله جل وعلا صفة الكلام. وقال تعالى أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني إنكارا على هؤلاء الذين عبدوا العجل، أفلا يرى هؤلاء أنه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني هذا العجل لا يرد عليهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني إذا كلموه فإنه لا يرد عليهم ولا يجيبهم. هذا معنى قوله ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني إذا حبوا يناقشوا أو يتكلموا أو يسألوا لا يرد عليهم. فهذا بيان لنقصان هذا الإله المزعوم، وبيان أن الذي يتكلم ناقص. وكما قلت هذا معلوم في بداهة العقول أن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. ثم ذكر شبهة أخرى، وهذه الشبهة يعني أصلية عند المخالفين، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، يقولون لو أثبتنا صفة الكلام فإننا بهذا نشبه الله جل وعلا بخلقه، وهذا كلام باطل، لأننا قلنا لهم أنتم تثبتون صفات كصفة الوجود وصفة الحياة، يقولون نعم، يقولون لهم والمخلوق موجود والإنسان موجود والحيوان موجود، يقولون لا، هذا له وجود يخصه والرب جل وعلا له وجود يخصه، كذلك الحياة، الإنسان له حياة والحيوان له حياة والرب جل وعلا حي قيوم، يقولون لا، هذا له حياة تخصه والرب جل وعلا له حياة تليق به. نقول لهم نفس الشيء، أثبتوا الكلام لرب جل وعلا كما يليق به وعلى ما يليق به جل وعلا، وأثبتوا الكلام للمخلوق على ما يليق به وعلى ما يناسب المخلوق الضعيف، يعني هل كلام المخلوقات كلها سواء؟ لا. فالمؤلف هنا سيذكر بعض الأدلة ترد عليه أنه لا يلزم إثبات الكلام إثبات لوازم أخرى كاللسان أو الشفاء أو نحو ذلك، هذا لا يلزم، لأن هناك أشياء تتكلم ولا يلزم أن يتكلم بشفتين أو يتكلم بلسان أو كذا. ذكر المؤلف قول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، تتكلم الأيدي وتشهد الأرجل، ولم يذكر أن هذه الأيدي وهذه الأرجل تتكلم بلسان أو شفاة أو غير ذلك، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا لمكة قبل البعثة كان يسلم عليه، رواه مسلم في صحيحه: إني لأعلم حجرا لأعرف حجرا قبل البعثة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحجر الذي كان يسلم لابد أن يكون له أسنان ويكون له شفاء؟ لا يلزم، هذا لا يلزم، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الطعام يسبح. طب هل كل رزاية مثلا عندما تأتي تسبح لابد يكون لها شفا ولسان إلى آخره؟ لا. إذن هذا قصور في الفهم وقصور في العقول، وهؤلاء كما قلنا من قبل يطلق عليهم مشبهة الأفعال، شبهوا أفعال الله جل وعلا بأفعال العبد وقاسوها على أفعال المخلوق، وهذا باطل، وهذا أصل من أصول الضلال، هذا أصل من أصول ضلالهم، أنهم شبهوا أفعال الخالق جل وعلا تعالى وتقدس وتبارك بأفعال المخلوقين بأفعال الحيوان. بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا تسبيح الحصى في حديث أبي ذر لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحصى ووضعها في وجود عثمان وفي وجود عمر وفي وجود علي، كلما كل واحد كلما وضع هذا الحصى في الأرض سبح الحصى، الحصى يسبح. وهذا لا يلزم منه أن يكون هذا التسبيح بلسان أو بغير ذلك. إذن كما يقول شيخ ابن تيمية عن الخوارج أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أو ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، يعني واحد عنده عقل لكن ليس عنده فهم، إنسان ذكي لكن هذا الذكاء يكون سبيلا لهلاكه. العبرة بالذكاء الذي يورث ذكاء في النفس وذكاء في العقل، ليس مقصود إنسان عبقري وبس خلاص، لا، قد يكون هذا الذي عنده ذكاء ومخ قوي من أبلد الناس في الفهم، وهذا الذي حصل أن هؤلاء المعتزلة معروفون في تاريخ الإسلام، يعني حتى الآن الغرب تكتب فيه كتابات يمجدون المعتزلة، يعني في الملة الإسلامية يمجدون المعتزلة، ويوجد الآن نداءات وكتابات في الصحف والمجلات بأننا ينبغي أن نرجع إلى مدارس المعتزلة. هي مدارس المعتزلة تحكيم العقل، تحكيم العقل وتقديم العقل على النقل أو على النقل، وهذا الذي دمر المعتزلة وأرضاهم وجعلهم يأتوا بالأعاجيب ويردوا النصوص، أنهم قدموا العقل على النقل على الوحي على الوحي المبين. وناقش الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه الضخم، في أضخم كتاب له، وهو درء تعارض العقل والنقل، درء دال وراء وهمزة على الضبط تعارض العقل والنقل، يعني بيان أن العقل الصحيح والسليم لا يناقض النقل الصريح والصحيح. ابن القيم يقول في واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني كتاب مهم جدا أبطل به شبهات العقلانيين، والأثر الشديد في عقلنا عقلانيون جدد مشوا على هذا الطرف، وإن كانوا لم يخوضوا في كثير مما خاض فيه أولئك لكنهم يمشون على درسهم. ومن أئمة هؤلاء في هذا العصر محمد عبده المصري المعروف مفتي مصر في وقت من الأوقات، وبعده مجموعة أخذت منه جمال الدين الأفغاني ومجموعة أخرى، ومشى محمد الغزالي متأخر على دربهم طورا من الزمان، وكتبه مليئة بهذا. أحاديث البخاري لا توافق عقله، يقول ارمي به وإن كان في البخاري. الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بما نيح عليه، يرد هذا ويرد غيره من الحديث كانشقاق القمر وغير ذلك. يوجد عقلانيون في هذا العصر وكتبت فيهم كتب والله الحمد، وألفت فيهم رسائل بذكر أسمائهم وكتبهم ومناقشتهم. وممن كان في دمياط من هؤلاء الدكتور محمد سيد رزق الطويل الذي كان يدرس أو كان عميد في وقت من الأوقات في كلية الإسلامية، فهو مؤسس جمعية دعوة الحق. هذا كان من كبار العقلانيين في هذا العصر، وكتبه ومقالاته طافحة لذلك ومن دمياط. وقد حضرت له مرة وأنا يمكن صغير في الإعدادي في دمياط في مسجده، لكن المقصود أن كتبت رسائل وبعض الناس تكلم على الدكتور الطويل وذكر أقواله وناقشه في رسائل ماجستير في جامعة أم القرى. المقصود أن العقلانيين موجودون في عقلنا وهم كثر، على قاعدة لكل قوم وارث، كل قوم لهم من يرثهم، المعتزلة لهم من يرثهم، والجهمية لهم من يرثهم، والخوارج لهم من يرثهم. الأفكار موجودة وإن كانت الرؤوس قد ذهبت. فهذه شبهة، أحد شبه المعتزلة العجيبة في إنكار الكلام، أن إثبات الكلام يلزم منه التشبيه والتجسيم، فنقول إن هذا ليس بلازم لما ذكرنا لكم من كلام الجلود، كلام الأيدي، كلام الأرجل، كلام الحجر، كلام الشجر في آخر الزمان في الملحمة بين اليهود والمسلمين، يقول للشجر يا عبد الله يا مسلم تعالى وراء يهودي تعالى فاقتله. الشجرة هذه عندما تتكلم يكون لها لسان، يكون لها أسنان، يكون لها لحاف، يكون لها حنجرة. ما أحد قال هذا. وقيس على هذا أدلة كثيرة جدا. السماوات والأرض عندما قالت أتينا طائعين، يأتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. هل الأرض تكلمت باللسان؟ هل السماء تكلمت باللسان؟ النار عندما قالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. النار عندما قالت يا رب أكل بعضي بعضي، أدلة كثيرة جدا، ولو جئنا ل يعني استقصاء كثير منها الوقت لا يتحمل، لكن هذا يدل على بعد هؤلاء وغفلتهم عن الأدلة والنصوص. هذه شبهة أخرى المؤلف رد عليهم بقوله وغاية شبهاتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتشكين، فيقال لهم إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته، يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه في ذلك أحدا من خلقه ولا يماثل في ذلك أحدا من خلقه، انتفت الشبهة. ثم أتى ببعض الأدلة، ألا ترى أنه تعالى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى صح الحديث فيه في مسند البزار وفي معظم الطبراني من حديث أبي ذر، وأيضا تسبيح الطعام كما قال الصحابة كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام الحجر كما قلت لكم في صحيح مسلم حديث 2237، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. إذن هذه الشبهة انتهينا منها أيضا، شبهة التشبيه والتجسيم إذا أثبتنا طول الكلام. يقول وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قوله، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، يعني منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله قولا هذا تأكيد، ليكلم تكليما، قام قياما، قعد قعودا، أكل أكلا، هذا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. فالشيخ يقول وأكد هذا المعنى بقوله قولا، فأتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، يعني هنا في تأكيد بعد تأكيد، وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد، كلم تكليما. لو قال كلم الله موسى هي واضحة، لكنه عندما قال تكليما هذا مصدر مؤكد. فالمؤلف هنا قال منه بدا بلا كيفية قولا، يريد المؤلف أن ينفي مسألة المجاز ويبين بطلان هؤلاء أو قول هؤلاء القائلين بالمجاز، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ذكر قصة عجيبة حصلت من بعض المبتدعة لا يكاد أحد من أحد الناس يتصورها أو يصدق أنها قد تحصل، ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن علاء، أبو عمرو بن علاء اسمه جبان أحد أئمة القراء السبعة الذين كانوا يذبون عن السنة ويجاهدون أهل البدع، أبو عمرو البصري إمام لغوي كبير وهو من القراء الكبار، متوفى في سنة 1454، وهو إمام كبير أبو عمرو البصري. وأبو عمرو بن علاء نفسه قابل بعض المبتدع، وهذا المبتدع هو عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي القدري البصري الزاهد الذي ذكرت لكم أن الذهبي رحمه الله كان يقول في ترجمته غر الناس بزهده، وأن الناس كانوا يأتون للمنصور الخليفة يأخذون الأعطيات، فكان عمرو بن عبيد يرفض الأعطيات، فكان يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. ومع هذا الزهد في الدنيا لكنه أتى بالقبائح الكبائر والعظائم، منها هذه العظيمة التي معنا الذي قال فيها المؤلف، ولقد قال بعضهم، وهذا عمرو بن عبيد من توفى سنة 43 بعد 100 الذي كان في مجلس الحسن البصري ثم تركه واعتزله، قال لأبي عمرو بن العلاء: أريد أن أقرأ، أريد أن تقرأ، يعني يا إمام في القراءة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الله جل وعلا، يعني وكلم الله موسى، الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني الرب هو المتكلم. عمرو بن عبيد يريد من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ وكلم الله موسى، فيصير موسى هو الفاعل المتكلم لينفي عن الله جل وعلا صفة الكلام. نشوف يريد يحرف كلام الله جل وعلا على هواه ليوافق اعتقاده الاعتزالي النافي المعطل. فأبو عمرو بن العلاء يعني تنزل معه في الكلام، قال: هب أني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، الهاء هنا مفعول به، وربه الرب فاعل، يعني هتحرف بقى ازاي؟ كلمه ربه، الرب هنا فاعل مرفوع، كلمه ربه. فبهت المعتزلي، فيش مخرج في من الرب. فبهت عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا يخش في الاسلام انه من الموالي، وان الموالي مشكلتهم كانت في العجمه وعدم فهم لغه العرب، فوقعوا في اشكالات كبيره جدا. ولعلكم تذكرون اننا تكلمنا في بعض الدروس اظن في المعارج عن ان مناقشه دارت بين ابي عمرو بن العلاء الذي معنا وعمرو بن عبيد، فقال في مساله الوعد والوعيد وان الله جل وعلا يجب ان يعذب العاصي، يجب ان يعذب العاصي عند المعتزله، فقال له ابو عمرو بن العلاء: انما اوتيت من عجمتك، يعني انت لا تفهم لغه العرب، فعدم فهمك لغه العرب اوقعك في هذا الاعتقاد الباطل. الم تسمع قول الشاعر: واني ان اوعدته ووعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي، واني ان اوعدته ووعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي، يعني يريد ان يقول بان اخلاف الوعيد من الكرم، ليس مما يذم عليه، وانجاز الوعد، انجاز الوعد لابد منه، انجاز الوعد، يعني واحد تقول له اذا اتيتني ساكرمك مثلا بهديه او بمال او بكتاب، هذا وعد، اخلاف هذا الوعد مذموم ويلام عليه. لكن اذا قلت لابنك مثلا: اذا لم تاتي لي بالشيء الفلاني ساضربك او اعاقبك، ولم ياتي بهذا الشيء، راح يلعب وما جابش الحاجه اللي انت قايل له عليها، روح هات عيش وراح ما جابش، روح هات خد الفلوس لو ما جبتش هضربك، فراح وما جابش. فاذا عفوت عنه فلا احد يلومه في العفو، يعني خلف الايعاد ليس فيه لوم، بل قد يكون من الكرم، لكن الذي يلام عليه وينكر عليه خلف الوعد. واحد قلت له: لو انت زرتني ساعطيك كتابا مثلا او هديه، وما اعطيته، هذا يلام عليه الشخص، لكن خلف الوعيد، خلف الوعيد ليس فيه لوم. ها هذه النكتة ما فهمها عمرو بن عبيد، هذه النكتة ما فهمها عمرو بن عبيد لأنه أعجمي، لذلك أنكر عليه أبو عمرو بن علاء وقال له إنما أوتيت من عجمتك بسبب أنت لم تفهم لغة العرب. فبهت المعتزلي. ثم يقول وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، يعني الكتاب والسنة مليئان بالنصوص الدالة على تكليم الله جل وعلا لأهل الجنة، والبخاري رحمه الله تعالى عقد في هذا بابا، قال باب كلام الرب مع أهل الجنة، باب كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنة. نعم رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا من السنة على إثبات تكليم الله جل وعلا لأهل الجنة، وهذا الدليل الذي ذكره كما سنقول الآن في ضعف، لكننا سنذكر أن الأدلة كثيرة. يذكر في تفسير قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، سلام هذا السلام أكده بقوله قولا، الله جل وعلا يحييهم بالسلام قولا، ليس سلام تنقله الملائكة مثلا أو ينقله عبد من عباد الله إلى أهل الجنة، لا، قال مؤكدا قولا من رب الرحيم. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول سلام حاصل لهم من رب رحيم، ففي هذا كلام الرب جل وعلا لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكده بقوله قولا قولا، أكده بقوله قولا مثل ما قال كلم تكليما، كلم موسى تكليما، أكد هنا بقوله سلام قولا لنفي أي احتمال للقول بأن هذا مجاز أو أن هذا السلام من ملك من الملائكة أو نحو ذلك. يقول الشيخ السعدي وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة، حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه بتسليم الله جل وعلا، لأن تسليم الله جل وعلا لهم معناه أنه يسلمهم سبحانه وتعالى من كل الآفات ومن كل ما يكرهون. فإذا الرب جل وعلا سلم عليهم فقد سلموا ونعموا وتنعموا وعاشوا في أكمل سعادة وأكمل لذة، لأن الرب جل وعلا سلمهم وسلم عليهم. ذكر حديث جابر رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة، ابن ماجه رواه في المقدمة قال باب فيما أنكرت الجهمية، باب فيما أنكرت الجهمية. إذا ابن ماجه الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه الخزويني صاحب السنن من أئمة السلف، وهو الذي يمشي على طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، وهكذا أصحاب الكتب الستة، البخاري كتاب مليء، بل صنف في آخر صحيحه كتاب التوحيد كله في الرد على المعطلة، وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية صحيح البخاري، والإمام مسلم كذلك تلميذ البخاري وتلميذ الإمام الكبير محمد بن يحيى الذهلي الإمام الحافظ، وكذلك الترمذي الإمام الترمذي أيضا نقل في كتابه في داخل كتاب السنن كتاب صفة الجنة نقل أقوال الأئمة، قالوا هذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي وليس ابن سعد وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري والشافعي في الصفات أنها تثبت وتمر بلا تكييف ولا تمثيل، فنقله نقل هذا الكلام في كتاب صفة الجنة من سننه. أما الإمام الكبير أبو داود السجستاني صاحب السنن فقد عقد في سننه أبواب كثيرة في كتاب السنة، يعني داخل السنن كتاب السنة ذكر فيه أبواب الرد على الجهمية، في الرد على الجهمية. فالأئمة لله الحمد أصحاب الكتب الستة، وعلى شيخهم الكبير ابن أحمد صاحب المسند، كلهم لله الحمد على مذهب السنة والجماعة في إثبات صفات الله جل وعلا. وهكذا الإمام الطبري كما قلت لكم من قبل صاحب التفسير، له كتاب جميل جدا وصغير جدا في إثبات وبيان عقيدة السلف، اسمه صريح السنة، صريح السنة، كتاب صغير يمكن بجنيه ولا 2 جنيه، لكنه كتاب يبين لك مدى اعتصام هؤلاء بالسنة. والإمام عبد الله ابن ابن أحمد أيضا له كتاب اسمه السنة، الإمام عبد الله ابن ابن أحمد بن حنبل له كتاب اسمه السنة في مجلدين. فالمقصود هذا كلام أن ابن ماجه روى هذا الحديث في المقدمة، وهي مقدمة أكثرها في الرد على أهل البدع، مقدمة سنن ابن ماجه، قال باب فيما أنكرت الجهمية، وذكر حديثا جميلا، لكن هذا الحديث بإسناد ضعف كما سنرى، لكن يغني عنه أدلة كثيرة سنذكر بعض منها. قال عن جابر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أو بين أهل الجنة في نعيمهم، أن أهل الجنة يتنعمون في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، كان تفسير الآية. فلا يلتفتون إلى شيء في نسخة فينظر إليهم وينظرون إليه. فهذا حديث في إثبات النظر، إثبات العلو، إثبات الرؤية. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، يعني إلى الرب جل وعلا، حتى يحتجب دونهم وتبقى بركته ونوره، في نسخة تبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. هذا الحديث في أبو عاصم العباداني، وقال فيه ذهبي منكر، وفي فضل الرفاء الرقاشي وهو منكر الحديث، لكن وهذا الحديث أيضا رواه ابن أبي حاتم والبزار والأجري، والأشياء التي فيه ثابتة من غير هذا الحديث. بيت الرؤية سيأتينا إن شاء الله مبحث كامل في الرؤية وأنها متواترة، والأدلة فيها من القرآن والسنة، وفيها إثبات العلو، وكما قلنا لكم بأن العلو عليه أكثر من 1000 دليل، وأيضا سيأتي مبحثه بالكامل، وفيه إثبات الكلام، وهو بحثنا أو بحث هذه الليالي إثبات صوت الكلام، وذكرنا لكم ولا زلنا نذكر لكم الأدلة الكثيرة على إثبات صوت الكلام من الكتاب ومن السنة. نعم ده هو ده العكس، هم الأشاعرة ينفون الجهة، يقولون الرؤية تحصل من القيامة ليست إلى جهة العلوم، يقول الأشاعرة في إثبات الرؤية يقولون نثبت رؤية لكنها رؤية بلا لقاء وبلا جهة. أهل السنة يقولون ليس هناك رؤية بلا جهة وبلا لقاء وبلا مواجهة، هذا معناه نفي الرؤية، معناه نفي الرؤية. نعم إذا هذا الحديث كما قلت لكم تضمن 3 أشياء كلها عليه أدلة كثيرة جدا، لذلك يقول الشيخ هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، فكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب جل وعلا كله معنى واحدا؟ من الذي يقول بأن كلام الرب معنى واحد؟ ها الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأن كلام الرب جل وعلا معنى واحد، الأمر والنهي وهو الخبر وهو الاستفهام بحسب التعبير. إذا عبرت عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبرت بالعبرية صار توراة وهكذا. فعندهم أقيموا الصلاة مثل لا تقربوا الدين، لأنه معنى واحد. فالشيخ يقول لك فكيف يصح مع هذا كله أن يكون كلام الرب جل وعلا كله معنى واحدا، وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تسليمهم، يعني بيّن أنه لا يكلم هؤلاء الذين يشترون بعهد ثمنا قليلا، لا يكلم أعداءه. فدل هذا على أنه يكلم أولياءه، وإلا لكان أعداءه وأولياءه سواء، يعني إذا كان حرم أعداءه من أن يكلمهم بكلام ينفعهم بكلام فيه تكريم، حرمهم من هذه اللذة، فمعنى هذا أنه يكلم أولياءه بكلام يدخل عليهم السرور ويكرمهم به. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم. لماذا؟ لأن الله قال في الآية الأخرى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا كلام لكنه تكليم إهانة لهم وتوبيخ لهم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤهم سواء. دل هذا على أنه يحرم هؤلاء من أن يكلمهم كلام ينفعهم، وفي المقابل يكلم أهل الإيمان بكلام يكرمهم به وينفعهم ويدخل عليهم به السرور. قال البخاري في صحيحه باب أو باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. البخاري في كتاب التوحيد بوب قال باب أو باب كلام الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة أو مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. الحديث الأول الذي ساقه البخاري في هذا الباب يقول الله جل وعلا لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ إذن ويكلمهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فأهل الجنة يقولون وما لنا لا نرضى، يعني هم في هذا النعيم العظيم والكرم. ثم ما جل وعلا يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي صحيح مسلم فيكشف الحجاب فلا يكون شيء أحب إليه من النظر إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث الأول. حديث آخر في هذا الباب باب كلام الله جل وعلا أهل الجنة أن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع. واحد كان بيحب الزرع في الدنيا، مزارع فلاح مبسوط وصراح الجنة كل حاجة عنده جاهزة وما شاء الله متوفرة، فاشتاق إلى الزرع عاوز يزرع ويحصد لما كان بيعمل في الدنيا. استأذن ربه في الزرع فأذن له، فطار بذره وزرعه وحصاده، يعني شيء سريع جدا، يعني يبذر ويذر الزرع ويحصد في. والله جل وعلا يقول له يعني يا ابن آدم يعني لا يشبعك شيء، يعني هو في الجنة وكل حاجة عنده النخل والأشجار والفاكهة وكل شيء، لكن هو مشتاق أنه يزرع، يستأذن ربه جل وعلا في الزرع فيأذن له. هذا من كلام الله جل وعلا لأهل الجنة. البخاري أيضا ذكر في غير هذا باب كلام الله جل وعلا مع جبريل ونداء الله للملائكة، وذكر فيه ثلاث أحاديث. ذكر البخاري هذا الباب 33 في كتاب التوحيد، وذكر الباب 33 باب كلام الرب جل وعلا يوم القيامة مع الأنبياء. إذا ذكر كلام الرب جل وعلا عليه الملائكة، ثم ذكر كلام الرب جل وعلا للأنبياء وغيرهم، وذكر فيه ستة أحاديث من ضمنها حديث الشفاعة، وذكر باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وذكر فيه حديث آدم وموسى لما حج آدم موسى وقال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وذكر باب كلام الرب جل وعلا لأهل الجنة، إذن كلام الرب جل وعلا للملائكة، وباب في كلام الرب جل وعلا للأنبياء، وذكر باب في كلام الرب جل وعلا لأهل الجنة، وباب خاص في تكليم الله جل وعلا لموسى. هذه كلها أبواب ذكرها البخاري في صحيحه في إثبات هذه الصفة العظيمة التي قلت لكم أدلتها لا تحصى. يقول فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. من أنكر الكلام وأنكر الرؤية فهو ينكر أعظم لذة لأهل الجنة في الجنة، أنهم يظلون في جنتهم والرب جل وعلا لا ينظرون إليه ولا يكلمهم. هذه الحقوق في الحقيقة تكون عقوبة، والنعيم لا يكتمل إلا بالرؤية وبالكلام، فيسعدون بالرؤية وتعظم سعادتهم، يسعدون بالكلام وتعظم سعادتهم بالرؤية، لأن الرؤية هي أعلى النعيم، وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. الجنة لم تطب لأهلها إلا بهذا النعيم العظيم، وهو رؤية الرب جل وعلا في جنته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك كلامه لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.